بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عند قوله: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، هذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره من أهل العلم. والمسألة التي تضمنها هذا الحديث مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى ظاهر هذا الحديث، وهو أن الجنب لا يقرأ القرآن، مستدلا بهذا الحديث وهو كما سبق حديث ضعيف. ومنهم من ذهب إلى أن الجنب يقرأ القرآن، وكذا الحائض، لعدم الدليل الثابت الدال على تحريم قراءة القرآن عليهما، بل ولثبوت ما يدل على العموم، من ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وذكر الله أعظمه تلاوة كتاب الله عز وجل. وأيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الحج: افعلي ما يفعل، وكانت حائض، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن والذكر. فعموم هذه الأحاديث دلت على أنه لا مانع للجنب أن يقرأ القرآن. بعض أهل العلم فصل بين الجنب والحائض، وذلك أن الجنب يمكنه الاغتسال والطهارة بخلاف الحائض، وهذا القول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه. هذا القول لا دليل عليه في التفريق بين الجنب والحائض. ويظهر الله أعلم أن المسألة كالتالي تقرر: أنه يباح أو تباح قراءة القرآن للجنب والحائض، تباح قراءة القرآن للجنب والحائض مع الكراهة بالنسبة للجنب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه ذاك الصحابي فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، ثم رد السلام صلى الله عليه وسلم وقال: كرهت أن أذكر الله على هذه الحال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث لا يفيد التحريم، لا يفيد التحريم، والله أعلم. قول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا لفظ الترمذي وحسنه. هنا فوائد في التخريج. قوله هذا لفظ تنبيه إلى قضية مهمة في التخريج، وهي أن نسبة الحديث لمصنف من مصنفات الحديث ينبغي مراعاة ألفاظه، فقد يكون الحديث مطولا وقد يكون مختصرا، وقد تكون اللفظة التي عليها مدار الحكم غير موجودة في هذه الكتب، خاصة مثلا الصحيحين، فحينها ينبغي للمخرج إذا خرج الحديث أن يراعي هذا الأمر، فيقول هذا لفظ أحمد في المسند، هذا لفظ مثلا الترمذي، وهكذا، فيبين أن هذا لفظ كتاب معين، ثم يبين أن البقية أخرجوا لملاحظة هذا الأمر. قوله وحسنه، أي أن الترمذي حسنه، أي في السنن. وقوله وصححه ابن حبان بإخراجه له في كتاب الصحيح، بإخراجه له في كتاب الصحيح. إذا الحديث أخرجه ابن خزيمة يقال صححه ابن خزيمة، وإذا أخرجه ابن حبان يقال صححه ابن حبان، ولكن بشرط. ما هو؟ أن لا يعقبه بما يدل على ضعفه، كما يقول مثلا ابن خزيمة: وفي القلب منه شيء، وفي القلب منه شيء. فهنا لا يقال صححه ابن خزيمة، لا يقال صححه ابن خزيمة، بل يقال أعله ابن خزيمة، أو توقف أو أشعر بضعفه. كذا ابن حبان أحيانا يخرج الحديث ليبين ضعفه، ليبين ضعفه. طيب، وكما سبق أيضا أو كما تعلمون من كلام أهل العلم أن صحيح ابن حبان يعني تصحيحاته ليست بمعتمدة يستأنس بها، ويعني ينظر إن كان فعلا الحديث صحيح أو حسن فيقال صححه أيضا ابن حبان تقوية لما سبق. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو حديث معلول. طيب، هذان الحديثان، حديث أبي سعيد وحديث عائشة رضي الله عنهما، يعني صحيحان، وإن أعله الحافظ ابن حجر، لكن بين المحقق أن الشيخ سمير الزهيري حفظه الله تعالى أن العلامة أحمد شاكر يعني أجاب عن إعلال هذا الحديث، وسنأتي إن شاء الله على هذه القضية. قال: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله. قوله إذا أتى كناية عن الجماع، وهذا فيه كما قال أهل العلم أن المسلم وطالب العلم والعالم ينبغي له أن يأتي بما يفهم أو بما يعلم، بدلا من الأمور يعني التي التصريح بها قد يكون فيه شيء من يعني من الحياء مثلا أو كذا، وإن كان التصريح بها ليس به بأس، ولكن أن يكون ديدنه دائما لا، هذا يعني خلاف السنة، ما نقول خطأ، نقول خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بيّن ووضح، وفي أكثر الأحاديث مثل هذه الرواية أن يكنى عن الأمر الذي يعني يستحى منه أو مثل الجماع ونحوه، فيكنى به بقول إذا أتى. إذن السنة كما سبق أنه يؤتى بهذا بالكنايات في مقام الكلمات أو الكلام الذي يعني لا يصرح به إلا في النادر. طيب، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، ثم أراد أي ثم انتهى من إتيان أهله وأراد أن يأتيهم يعني أن يجامعهم مرة أخرى، قال فليتوضأ بينهما وضوءا. قال فليتوضأ بينهما وضوءا، يعني يقوم ويتوضأ وضوءه للصلاة، لأن قوله فليتوضأ وضوءا، وضوءا مصدر مؤكدا للفعل. وجاء من حديث عمر أو غيره رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يغسل ذكره ويتوضأ. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن قوله فليتوضأ بينهما وضوءا المراد بالوضوء هنا فقط غسل الفرج ونحوه، فهذا بعيد لظاهر الحديث وللحديث السابق وهو حديث صحيح وفيه أنه ذكر له أن يغسل ذكره ويتوضأ. قوله في رواية الحاكم فإنه أنشط للعود، هذا فإنه تعليل للحكم. لماذا يتوضأ؟ ليحصل له النشاط في هذا الأمر حينما يأتي أهله، بخلاف لو لم يتوضأ قد يكسل قد يضعف قد كذا، لأن كما ذكر أهل العلم أن إتيان الرجل لأهله يضعف بدنه، يضعف بدنه، فإذا توضأ نشط. وهي رواية صحيحة وهي زيادة صحيحة. قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. يعني من غير أن يغتسل، من غير أن يغتسل، فقولها رضي الله عنها من غير أن يمس ماء أي من غير أن يغتسل. ولم تنفي ولم تثبت رضي الله عنها وأرضاها هل توضأ أم لا، وإنما مرادها أنه لم يغتسل. وإن كان بعض أهل العلم يفهم من قولها رضي الله عنها من غير أن يمس ماء ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم يعني وضوءا وغسلا، ولكن المقصود فيما يظهر الغسل والله أعلم. لماذا؟ للرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب أينام وهو جنب، قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. فإن حملنا هذا الحديث على ظاهره دل هذا على أنه لا مانع أحيانا أن ينام الجنب بلا وضوء، لا مانع أن ينام الجنب بلا وضوء. طيب ماذا نفعل بحديث، ماذا نفعل بحديث ثلاثة لا تقربهم الملائكة وذكر منهم الجنب يعني الذي ينام وهو جنب، ها ماذا نفعل؟ قال أهل العلم هذا محمول على الديمومة الدوام، إنه دائما ينام وهو جنب فهذا لا تقربه الملائكة. أما إذا وقع منه أحيانا وأحيانا يتوضأ فهذا لا يدخل في هذا الحكم والله أعلم. إن كان يعني الأفضل لا أقول الواجب أن ينام المؤمن وهو طهور فإنه يعني أفضل، وإن نام كما سبق فعلى التفصيل السابق. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها طيب قبل هذا قوله وهو معلول، قول الحافظ بن حجر وهو معلول، هذا حكم من الحافظ بن حجر على الحديث بأن فيه علة. أولا معلول مفعول، معلول قالوا الأصح لغة أن يقال معل لأنه من الرباعي أعلى، فيقال أعلى يعل معل. وأما إذا كان ثلاثي مثل ضرب وأكل ونحوها فعلى وزن مفعول، مضروب مأكول ونحو ذلك. الحافظ بن حجر كما سبق ذكر أن هذا الحديث معلول، ولكن المحقق بالبحث وبالحجة والبيان بيّن أنه غير معل. وهذا يفيدنا إلى مسألة أو يقودنا إلى مسألة ننبه عليها سريعا، أن المحدث قد يحكم على الحديث بما هو ظاهر له، واضح؟ فما اجتمعت عنده من الطرق بين علته أو صحته، وقد يأتي محدث آخر يقف على طرق أخرى أو يقف على وهم في التصحيح أو التضعيف فيبينه. فإذا العمدة في هذا في على ماذا؟ على الحجة والدليل، والله أعلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيديه أو بيده. طيب هذه المسألة مسألة غسل الجنابة، مسألة غسل الجنابة، والعلماء يذكرون أن الغسل على نوعين، غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل قالوا هو الذي اجتمعت فيه الواجبات والسنن، الغسل الكامل هو الذي اجتمعت فيه الواجبات والسنن على الصفة المنقولة، على الصفة المنقولة. وأما الغسل المجزئ فهو الذي اجتمعت فيه الواجبات بأن يفيض الماء على سائر جسده دون ترتيب معين، دون ترتيب معين. حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، إذن تبين صفة غسله من الجنابة لا صفة غسله مثلا للنظافة ويعني عموم الغسل، قالت يبدأ فيغسل يديه يعني يغسل الكفين، تعني رضي الله عنها يغسل الكفين. وفي الرواية الأخرى نعم قالت فيغسل يديه يعني الكفين ثم يفرغ بيمينه على شماله يعني يصب الماء بيده اليمنى على شماله فيغسل فرجه. في الرواية الأخرى رواية ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، ضرب بها أي بشماله الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب. لماذا؟ قال العلماء حتى إذا علق باليد شيء من الرطوبات فإن هذا المسح بالتراب أو الضرب على الأرض فإنه يزيلها، فإنه يزيلها ويحركها، فإذا إما أن تخرج وإما إذا جاء عليها الماء يذهبها. قالت رضي الله عنها وأرضاها: قالت: فيغسل فرجه ثم يتوضأ، فيغسل فرجه ثم يتوضأ. في رواية ميمونة كما سبق زيادة: ثم ضرب بها الأرض أو فمسحها بالتراب. طيب، فائدة حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، نلحظ أن في حديث ميمونة شيء من التفصيل حين قالت: وغسل بشماله وغسله بشماله، فهنا زيادة على حديث عائشة. الفائدة فين؟ الفائدة أن المتفقه أو طالب العلم يمكن أن يجمع روايات الحديث الواحد مع بعضها البعض، مع بعضها البعض، هذا واحد. طيب، هل يمكن أن أجمع مثلا صفة الغسل عند عائشة، صفة الغسل عند ميمونة، هل يمكن أن أجمعهما في رواية واحدة؟ واضح؟ الظاهر حديثيا وتفقها لا. لماذا؟ لأنه قد يكون صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اغتسل على صفة، واغتسل في حديث ميمونة على صفة، واضح؟ فهذا فعل وهذا فعل، فإذا دمجتهما جعلت الفعلين فعلا واحدا. فمن ها هنا المحدثون يجمعون ألفاظ الرواية الواحدة، يعني مثلا حديث عائشة من جميع طرقه فينظرون الألفاظ الزائدة. طيب، قد يقول أو قد يستشكل مستشكل فيقول: طيب، الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي جمع مثلا حديث عائشة، حديث فلان، حديث فلان، من أكثر من وجه. أقول: نعم، جمعها، ولكن لم يدخلها مع بعض، وإنما أفاد أن هذه سنة وهذه سنة. سنة مثلا الشيخ رحمه الله تعالى في الرفع من التكبير أورد كم صفة؟ 4 صفات: سمع الله لمن حمده، عفوا، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه مرة تقول كذا، ومرة تقول كذا، ومرة تقول كذا، واضح؟ في دعاء الاستفتاح أورد صيغ كثيرة، ربما أظن 15 أو ما يقاربها إن لم تخني الذاكرة رحمة الله عليه. فمرة تقول هذا ومرة تقول هذا. طيب، السؤال هنا، قد يقول قائل: قد يجمع المحدثون طيب بين روايتين عن صحابيين مختلفين في حالة واحدة، ما هي؟ ما هي هذه الحالة؟ إذا كانت، أحسن، إذا كانت الحادثة واحدة، إذا كانت الحادثة واحدة، فحينها يجمعون بين، فحينها يجمعون بين الرواية، بين الحديثين، إذا كانت الحادثة واحدة وأشعر الحديث أنها رواية واحدة، فلو جاءت عن أكثر من صحابي فإنهم يجمعونها في مكان واحد، يجمعونها في مكان واحد. أما حديثان مختلفان فيعني رواية مستقلة ورواية مستقلة، فكما سبق. طيب، ثم قالت رضي الله عنها: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. لماذا يدخل أصابعه في أصول الشعر؟ لحظة لو سمحتم. طيب، فإذا قالت رضي الله عنها: فيدخل أصابعه في أصول الشعر، لماذا؟ ليصل الماء إلى جلدة الرأس، فروة الرأس، واضح؟ قال فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني حتى يرى كما في بعض الروايات أنه قد يعني أوصله خلاص. ولاحظ في أصول الشعر ليس على الأعلى، في الداخل. قالت رضي الله عنها ثم حفن على رأسه 3 حفنات، يعني حث الماء ورش ويعني وأخذ كفا من الماء 3 مرات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم يعني أفاض بمعنى عمم الماء على بقية الجسد، ثم غسل رجليه، متفق عليه. لماذا؟ شوف هنا قال ثم يتوضأ، في بعض الروايات الأخرى بيّنت أنه توضأ إلا موضع القدمين، واضح؟ طيب قال ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فائدة. نحتاج وإن كان هناك بعض الأبحاث، لكن أنا فيما أعلم قد يكون فيه وأنا ما أدري، لكن حسب علمي أن تجمع صفة الوضوء على طريقة الألباني في صفة الصلاة، وكذا أن تجمع صفة الغسل يعني على طريقة الرواية الحديثية التي تجمع ألفاظ الحديث، فيجمع حديث عائشة حديث ميمونة، تجمع الروايات المتفرقة. وحسب علمي أنه يعني ما يوجد بحث مستقل جامع لهذه الروايات، وحقيقة هو جدير بذلك، بعض الكتب أو بعض الأجزاء في صفة الوضوء تذكر روايات وتمشي، لكن على سبيل الاستقراء والتتبع مثل ما فعل الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة لم أقف على ذلك، وهذا بحاجة حقيقة لبحث. طيب قال ولهما في حديث ميمونة ثم أقرع أو ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسح بالتراب، وفي أخرى ثم أتيته بالمنديل. المنديل خرقة ونحوها، يعني مثل المنشفة، أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرده، يعني لم يستعمله، وفي بعض الروايات فلم يرده، يعني لم يرغب فيه، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. طيب لماذا؟ هل يفهم من هذا أنه لا يجوز استعمال المنديل والمنشفة ونحو ذلك؟ الجواب لا، وإنما المتوضأ إذا توضأ والغسل طهارة جاء في حقه أنه يعني تحط عنه سيئات بمقدار الماء الذي يقطر من أعضاء الوضوء، بمقدار الماء الذي يقطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح نفض. ما معنى قولها رضي الله عنها وجعل ينفض؟ النفض أن يحرك يده في الهواء هكذا، بحيث أنه يعني تجف بخروج قطرات الماء، لا عن طريق المسح والتجفيف، واضح؟ طب لماذا يفعل هذا؟ للرواية الأخرى التي سبق أن ذكرتها، وفيها أن المتوضئ يخرج مع قطرات وضوئه تخرج خطاياه، واضح؟ وهذا بلا شك فضل عظيم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب إذن ما حكم استعمال المنديل؟ بعض العلماء قال إن كان لعذر كبرد أو مثلا خوف على الثياب ويعني ونحوه فلا، يعني فمباح لا مانع منه، وإن كان بلا عذر فيكره له، لأنه يفوت عليه إيش؟ الأجر، يفوت على نفسه الأجر، لأنه بعض الناس سبحان الله ما يتوضأ إلا يتنشف بالمنشفة، يعني كأنه يعتبر أنه يعني بقاء الماء على جسده أمر غير لائق، ها، أو أمر مثلا غير مرغوب فيه، وهذا خطأ، هذا خطأ. يعني سبحان الله بدن الإنسان بالوضوء يندى ويعني ويحصل له نوع من يعني يكون طريا، بعكس ما يكون ناشف فإنه يتأذى الإنسان، يتأذى الإنسان. ولذلك يعني يعتقد أهل السنة السلفيون يعتقدون أمرا مهما، أن كل عبادة وكل ما جاء في هذا الدين فيه مصلحة أدركناها أو لم ندركها، ما في أمر تسوي ما منه فائدة، واضح. وقضية أنه يعني التماس الفوائد من أمور يعني الدنيا في العبادات ليست أصلا كما يفعل بعض الناس، أنه يأتي بالمستجدات والاكتشافات الحديثة في الأمور العبادية ويجعل كأن هذه المكتشفات يعني هي لأجلها شرعت هذه العبادة. لا، نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، علمنا الحكمة أو لم نعلمها، لكن نعلم يقينا من الأدلة الشرعية وحكمة الله عز وجل أن كل أمر في الإسلام مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. طيب، قال: وعن أم سلمة، تصف الآن غسل، دخل الحافظ بن حجر في قضية الحائض. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني في بعض الروايات ضفر رأسي يعني تعقص شعرها، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. طيب، هذه الرواية يعني أخرجها مسلم، لكن لفظة وفي رواية والحيضة لفظة شاذة في مسلم، وهي لفظة شاذة. من الذي قال بشذوذها؟ قال ذلك ابن القيم الجوزية في تهذيب السنن. إيش كتاب تهذيب السنن؟ من يعرفه؟ شرح وتعليق على سنن أبي داود، أحسنتم. ماذا قال ابن القيم الجوزية؟ قال: حديث أم سلمة الصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليس لفظة الحيضة فيه محفوظة. ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر طرقه كما نقله الشيخ سمير الزهيري في الحاشية: ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة أي والحيضة ليست محفوظة في الحديث. إذن فائدة هذا الحديث أن المرأة الجنب إذا كان شعرها معقوصا يعني تلف بعضه على بعض مثل ما يعرف بالضفيرة أو بالقرون أو بنحو ذلك، طيب، أنها في غسل الجنابة لا تنقضه، لا تفت يعني ما تفك العقصة، واضح، وتفرد، وإنما يبقى كما هو. وإنما قال أن إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات، يعني تدخلي الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. طيب، يبقى السؤال الآن في المرأة الجنب، في المرأة الحائض إذا كانت مضفرة لشعرها هل تنقضه أم لا؟ في 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 رواية أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة الحائض تغتسل فأمر أن تنقض شعرها، أمرها أن تنقض شعرها. لذلك العلماء يقولون المرأة الجنب لا تنقض شعرها، ولكن يشترط أن تصل الماء إلى أصول الرأس، والمرأة الحائض تنقض شعرها. هذا القول هو الصحيح. ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، إلى أن المرأة الحائض والجنب لا مانع لهما أن لا ينقضا شعرهما، أن لا ينقضا شعرهما، لكن قول مرجوح كما سبق أن الرواية شاذة، والحديث الآخر فيه أن المرأة الحائض تنقض شعرها. يبقى الآن السؤال: لماذا الفرق، أو ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المرأة الحائض والمرأة الجنب؟ تفضل. أيوة، أحسنت. إذن هذا الذي ذكره العلماء، أحسنت. الفرق بينهما أن الجنابة يعني غالبا تغتسل لأنه دخول وقت الصلاة، واضح؟ بينما الحيض تجلس 4-5 أيام 7 أيام 8 أيام تجلس مدة، ولما تجلس هذه المدة وغالبا المرأة وهي حائض تكون تعقص شعرها، وعقص الشعر عند المرأة له فوائد، منها أنه يريحها من قضية تناثره، ومنها أيضا أن عقص الشعر للمرأة يساعد على نموه وطوله، ويساعد أيضا على شدته وتماسكه. هكذا ذكر العلماء، هكذا ذكر العلماء رحمة الله عليهم. ولكن إذا كانت حائض وعاقص شعرها مدة هذه الأيام فإن الرأس يتلبد بالدهون وبالأوساخ وبالغبار، لا نعني بالأوساخ أنه وسخ وسخ، وإنما يعني الدهون والعرق والصغار يعني المتناثر في الجو يتلبد في رأسها، فإذا حطت الماء أو حذت الماء يحتاج إلى فرك وإلى كذا، وأحيانا مع الشعر قد لا يصل، فلابد أن تنقض شعرها لتوصل الماء إلى فروة الرأس، لابد أن تنقض رأسها لتوصل الماء إلى فروة الرأس. طيب، قال وعن عائشة رضي الله، يتفضل. ماذا يفعل؟ أيوة، غطاء على الرأس. أيوة، في غسل الجنابة ولا بعد تنتهي من الحيض؟ ها، مع ما تغسل شعر رأسها؟ ما فهمت. أيوة، قبل الغسل ولا بعد؟ أيوة، وشعرها معقوص وتضع عليه ليش تغطي؟ بالتالي الماء ما يصل، صح؟ آه، الماء هو عموما إذا ما غسلت رأسها ما اغتسلت، تبقى على جنابتها. يعني الأخ يقول، أخونا عمر جزاه الله خيرا والإخوة أيضا، يقول أن بعض النساء تكون مثلا حائض وطهرت أو تكون جنبا وعندها مثلا خروج أو أمر أو تريد أن تنام تغسل بدنها كاملا، وأما الرأس فإنها تضع عليه غطاء يغطيه ولا يصله الماء، فهذا خطأ. الواجب أن تغسل الماء شعرها كاملا وأن تصل الماء إلى أصول الرأس حتى يتم الغسل، وإلا فإنها لم تغتسل، والله أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. هذا الحديث جاء أيضا حديث أم فاطمة أو غيرها من يعني من الصحابيات رضي الله عنهم أجمعين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة مثل الفرشة أو نحوها، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك. وهذا عام إذن، فإذا المرأة الحائض أو الجنب لا مانع طيب أن يدخل المسجد، طيب، والمرأة الحائض لأن لعذرها لها أن تجلس، وأما الجنب عابر سبيل كما في الآية. طيب، قال وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي. طيب، قال المحقق مال الحافظ بن حجر إلى أنها مدرجة ليست من الرواية وإن كان سندها صحيح. طيب، هذا الحديث فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع زوجاته، فعائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، يعني هو يأخذ منه وهي تأخذ منه، وأحيانا تختلف أيدينا من الجنابة، وأحيانا تغتسل أيدينا فيه. إيش معنى تختلف أيدينا؟ تختلف بمعنى يعني تأتي يدي على يده على يده صلى الله عليه وسلم، أو تأتي يده على يدي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قولها من الجنابة أي كنت أغتسل من الجنابة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وتختلف أيدينا. فقوله وتختلف أيدينا ليس يعني من الجنابة ليس معلقا بقولها تختلف أيدينا، وإنما أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة. إذن هذا يدل على أن المرأة إذا استعملت الإناء مع زوجها للغسل أنه لا مانع من ذلك، أنه لا مانع من ذلك. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أو حين نهى أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل وأن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة محمول على الكراهة كما في هذه الرواية، يعني هذه من أقصد هذه الرواية تفيد الكراهة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. قال المحقق وهو منكر، كذا قال أيضا أبو حاتم حديث منكر. طيب، ولأحمد عن عائشة نحوه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول أي في المسند، وهو حديث وهو يعني ضعيف كما قال الحافظ. طيب، تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. هذه الرواية ضعيفة، ولكن الأحاديث جاءت وأفادت أن المسلم يغتسل ويعمم جميع بدنه بالماء، ويعمم جميع بدنه بالماء. طيب، ما الفرق بين هذا وبين رواية تحت كل شعرة جنابة؟ ها، ما الفرق بينهما؟ أي نعم، معناه أيضا إذا فات شيء بقي على جنابته، واضح؟ طيب، تنبيهات سريعة. التنبيه الأول، الغسل لابد فيه من استعمال الماء مع الدلك، من استعمال الماء مع الدلك. ما معنى الدلك؟ يعني التحريك باليد، واضح؟ التنبيه الثاني، إذا اغتسل وتوضأ وضوءه للصلاة انتهينا كما جاء في السنة، وإذا اغتسل ولم يتوضأ وضوءه للصلاة ولكن نوى باغتساله الطهارة ثم تمضمض واستنشق، واضح؟ تمضمض واستنشق وغسل وأفاض الماء على سائر بدنه، فإنه يجزئه عن الوضوء، يجزئه عن الوضوء كما جاء عن بعض الصحابة أبي الدرداء أو غيره أنه اغتسل ولم يتوضأ، وقال يعني فيما معنى الرواية عنه موقوفا أن الصغرى تدخل في الكبرى، يعني الطهارة الكبرى الغسل. فإذا نوى الإنسان بالغسل رفع الحدثين أجزأه ذلك بلا وضوء، أجزأه ذلك بلا وضوء. التنبيه الثاني، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا من الغسل، غسل الجنابة، غسل الحيض، وهذا على الوجوب، وغسل الجمعة وأيضا على الوجوب كما مر معنا، والغسل من غسل الميت، وهذا كما سبق معنا محمول على ماذا؟ إيش؟ على الاستحباب. طيب، الغسل للجمعة، طيب الغسل للأعياد، الغسل للأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى، واضح؟ فهذا عند العلماء محمول على الاستحباب. أحسن، فإذا الغسل من الأعياد محمول على الاستحباب. وذكر الشيخ أيضا، أحسن، ذكر الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الغسل لمن أسلم، ومر معنا أنه محمول على الإسلام إلا إن كان جنبا، إلا إن كان مر معنا أن الغسل لمن أسلم محمول على الاستحباب. لذلك العلماء دائما، أنا قلت على الإسلام، ها، جزاكم الله خير. لذلك العلماء دائما يعني يفرقون بين الدرس بالكلام وبين الكتابة، فالإنسان إذا كتب يحرر، الكتاب إذا كتب يحرر. فأحيانا في اللفظ يعني تخرج بعض الكلمات ليست مقصودة، فلا ينبغي أن يعني يؤخذ الإنسان بها، لأنه هذا كما يقول أهل العلم يعني سبق لسان سبق لسان. طيب، إلا إن ظهر أن هذا خطأ عن جهل لا عن سبق لسان، هذه قضية أخرى. طيب، نعود مرة أخرى. إذن الغسل لمن أسلم محمول على الاستحباب إلا إن كان جنوبا فإنه يغتسل، للجنابة لا للإسلام. إيش بقي معنا أيضا؟ وأما الغسل للنظافة، مجرد النظافة، يعني بعض الناس يكون نظيف ويغتسل زيادة، فهذا له محمول على الإباحة، محمول على الإباحة، والله أعلم. طيب، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كم بقي على العشاء؟ طيب، ممكن نقرأ شوية من النزهة، لأنه بعد العشاء نكون فتح المجيد دقائق، يعني وقت قصير ثم نمشي. طيب، أيضا الشيخ محمد توقف. طيب، ربما نقف هذا الأسبوع، نتوقف هذا الأسبوع، لأن الأسبوع القادم اختبارات، هذا واحد. واحتمال، وعندنا أحد أمرين بإذن الله تعالى. عندنا أحد أمرين، إما أن نبدأ كتابا جديدا في العطلة حتى يعني الإخوة اللي عندهم اختبارات يعني يستأنفوا هذا الأمر، فيعني إذا غابوا فلا إشكال لهم عليهم، وإما أنه لا تقف الدروس كاملة ونزيد حصص معهد الميراث النبوي بحيث أنه نستغل الإجازة لهم بإذن الله تعالى. نشوف، نقرر مع الإخوة بإذن الله تعالى. في طلاب جامعة هنا صح؟ طلاب جامعة، خلاص، إذا ما دام في طلاب جامعة فنقف أفضل. هو أصلا إذا قصدك ما يعمل، هو العلماء قالوا إنه من اغتسل مكتفيا بالغسل عن الوضوء يصح ذلك بشرط أن يغسل أينا أن يغسل أن يتمضمض ويستنشق، لأن الغسل غسل الظاهر، والوضوء شيء من الظاهر وشيء من الباطن، لو الأنف والاستنشاق. طيب، في الغسل لا، يعني هل يشترط الاستنشاق أن يكون في البداية في الوسط في النهاية؟ لا، وقت ما يفعله خلاص، لأن المقصود فعله، لأن المقصود فعله فيجزئ ذلك.